بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله بن سعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إذن قال رحمه الله: القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للحاضرين والسامعين به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذه القاعدة بتمامها لفظ حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الألباني رحمه الله، وهو من أحاديث البلوغ، وهو معتبر بكثرة طرقه، وجاء أيضا بعضه من حديث أبي هريرة، وبعض المحدثين يقسمه إلى حديثين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح، الصلح يذكر ويؤنث، وقوله جائز يعني ممن يصح منه، والصلح إنما يجوز ممن يصح تبرعه، وهو المالك. وقوله بين المسلمين هذا في الغالب، فإن أنواع الصلح خمسة، هذا أحدها: الصلح بين المسلمين في الأموال والحقوق، والثاني الصلح بين المسلمين والكفار، ويذكرونه في كتاب الجهاد، والثالث بين البغاة والعدول، بين الفئة الباغية والعادلة، ويذكرونه في كتاب الحدود، والصلح بين الزوجين ويذكرونه في كتاب النكاح، والصلح في الدماء والديات ويذكرونه في كتاب الجنايات، في كتاب الجنايات. فقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، هذا باعتبار الغالب، وهذا الحكم يعني به الحكم التكليفي والوضعي، فهو جائز شرعا ونافذ قضاء وحكما. ودل على هذا الأصل أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، كقوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والناس لفظ عام، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل رخص في الكذب فيه، فقال كما في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. وتوله بفعله صلى الله عليه وسلم فأصلح، كما دل عليه حديث كعب بن مالك في خصومته مع ابن أبي الحدرد، حينما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: أن ضع النصف وخذ الباقي. وهذا الحديث هو أصل الصلح مع الإقرار، الصلح جائز بين المسلمين. واستثنى صلى الله عليه وسلم حالتين: الصلح الذي يحل الحرام أو الذي يحرم الحلال، وتأتي أمثلتها في كلام المصنف. وكذلك الأصل الثاني: المسلمون على شروطهم، دل هذا الأصل على أصلي على أن الأصل في الشروط الصحة والاعتبار، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهو الذي عبر عنه في حديث عائشة: كل شرط ليس في كتاب الله، أي خالف حكم الله، فهو باطل وإن كان مئة شرط. فتقييده بما ليس في كتاب الله دليل على أن ما عداه وما وافق الشرع ولم يحل الحرام أو يحرم الحلال فإنه معتبر ويلزم الوفاء به، وخاصة الشروط المتعلقة بالفروج، كما جاء في حديث عقبة: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذان الأصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من واجب، فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به.
أو يصح أو يصلح الصلح بإسقاط أو باعتياض مع الإقرار، إما بدين أو بعين أو بحق، وكذلك مع الإنكار. فقولهم يصح مع الإقرار، لكنهم يقيدونه بما لم يشترطه، بما لم يشترط في الإقرار. يقول أقر لك بشرط أن تصالحني على كذا وكذا. أما إذا أقر ثم تصالح فلا بأس. قال لك عندي 10,000 لكنني فقير، اقبل مني 5 وتجاء وأسقط الباقي، أو خذ مني هذه السيارة، فهذا صلح جائز. لكن لو قال لن أقر لك عند الحاكم حتى ترضى بكذا وكذا من حقك، فإنه لا يصح، لأنه أكل للمال بالباطل. كذلك مع الإنكار يصح ولو أنكر لعموم الأدلة التي قدمت. وقولهم يصح ظاهرا وباطلا إذا كان إنكاره بغلبة ظن أو بعلم، لكن إذا أنكر وهو كاذب فإن الصلح صحيح ظاهرا ولا يصح باطنا، يعني يأثم ولا تبرأ ذمته إلا برد الحق لأهله، وما أخذه فهو حرام. وهذا الذي يجعل الفقهاء يقسمون الصلح إلى قسمين: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار أو السكوت. نعم.
قال رحمه الله: فيصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجنس المدعى به أو بغير جنسه، حاضرا أو مؤجلا.
يقول أنا لي عندك 10,000 دولارات، قال خذ 4,000 ريال وأسقط الباقي، يصح هذا معنى الجنس أو بغير الجنس؟ أو صالح عن ذهب بحيوان أو بسيارة، هذا قوله بغير جنسه. حاضرا أو مؤجلا يعني المدعى أو المصالح به، سواء سلمه في وقت الصلح أو أجله. ولو كان المصالح به لا يعتاض عنه بما الصلح فيه نسيئة، يعني هو يطالبه بريالات وصالحه بدولارات مؤجلة، يصح. هذا معنى كلامه، وأنها لا تدخل في مسألة الربا، وهو في بعض هذه الألفاظ يشير إلى شيء من الخلاف، لكن ها لأنه ليس بيع. نعم، لو أخذ حكم البيع لما جاز. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها من هي له كخيار عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها. وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي.
نعم، هذا الصلح في الحقوق، الصلح بين المسلمين إما أن يكون كما قلنا في الدماء والديات، وإما أن يكون في الأموال، وإما أن يكون في الحقوق كهذه كخيار العيب، يعني ثبت له حق الرد بالعيب، وجد السلعة معيبة فقال البائع أرد لك 1,000 من القيمة وترك ولا ترد بالعيب، جائز. أو غبنه في السعر، اشتراها 10,000 وهي لا تساوي إلا 1,000 ريال، قال أرد لك 5,000 وامضي الصفقة. أو تدليس بأن أظهرها على خلاف صفتها الأصلية أو غير ذلك، كخيار الشرط على الصحيح، لو شرط شيئا في المبيع ثم تخلف هذا الشرط فصالحه على شيء. وكذلك لو صالحوا على إسقاط خيار المجلس. قوله على الصحيح حق الشفعة، قالوا لأنه حق آدمي، لكن نص الزاد عندنا المنع، أنه إذا صالح في حق الشفعة دليل على عدم تضرره بالبيع الشفيع، ومصالحته تسقطها. الشيخ يقول لا، يصح الصلح لأنه حق آدمي يعاوض عليه، وهذا أقرب. المانعون يقولون الشفعة جاءت على خلاف القياس، لأن الأصل أن العقود لا، الشفعة ما هي؟ انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بمثل ما استقر عليه الثمن، فيتنتزع منه قهرا، فهي على خلاف الأصل. لكن في الصلح مصلحة للمشتري وللشفيع، الشفيع يسقط حقا أثبته له الشارع، وذاك يمضي صفقته على ما هي عليه ويصالي عليها. والدليل هنا عموم هذا الحديث وغيره من أدلة الصلح، ولعدم المحظور الشرعي لوجود الرضا وعدم ظهور ربا أو أكل المال بالباطل، هذا مقصوده بالمحظور الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها فهو جائز.
هذا الصلح في الدماء والديات، فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء تصالح عليه، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وخص الدم العمد، دم العمد، لأن الخطأ الدية فيه مقدرة شرعا، لكن لو رضي المجني عليه أو وليه بأقل من الدية جاز، لكن الغالب أن الصلح لا يكون إلا في العمد. قال: في النفس وما دونها من الأطراف واللطائف. ويمكن أن يفهم من هذا أنه لا صلح عن الحدود، لا عن حد السرقة ولا عن حد القذف ولا غيرها، إذا بلغت السلطان، إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. لكن قبل بلوغها للسلطان قذفه وقال: أنا سأرفعك للحاكم، قال: خذ هذه كذا وكذا ولا ترفع، له أن يسقط حقه. ولا كذلك في السرقة، قال: هل كان أن قبل أن تبلغني؟ لو عفى عنه أو صالحه قال: لا ترفع أمري إلى السلطان وأضمنها لك وضعفها، فإنه يجوز، لأن فيها شبهة حق له وحق لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز.
الديون المجهول، المجهول عندهما، يقول لك: عندي مال لا أدري كم هو، بعطيك 5000 وحللني، قال: هات، وأباحك الله. لكن إذا كان المقر بالدين يعلم، قال: لك عندي دين، بعطيك 5000 وسامحني، وهو يعلم أن الدين 10، لا يصح حتى يعلمه، لأنه سيأكل المال بالباطل. فلو علم المطالب صح الصلح ظاهرا لا باطلا. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. ويترتب على هذا أيضا حكم آخر: لو تبين له فيما بعد المطالب، لو تبين له، جاءه بينة تدل على أن حقه 10000 وصالح على 5،
له
حق المطالب. فالصلح مضى إيش؟
ظاهرا.
نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض الحقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة.
مثل ماذا الماضية؟ مضت
المهر،
النفقة، نفقة الشهر الماضي، الآن لا تحتاجها، هي تحتاج نفقة الشهر الحاضر، لكن نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم بخلاف نفقة القريب، فإن تسقط بالتقادم. لو استغنى ولده عنه سنة ثم احتاج النفقة يستأنف النفقة عليه، أما الزوجة فلا، فحقها في النفقة لا يسقط. فلو صالحته قالت: أنا أستحق السنة الماضية نفقتي 1000 ريال في الشهر، يعني أستحق 12000، هات 5000 وعفى الله عنك عما بقي فلها، أو صالحته عن أمر مستقبل مثل النفقة أو القسم مثل ما فعلت سودة رضي الله عنها. وهذا النوع من الصلح نزل فيه دليل خاص سيذكره هنا.
قال رحمه الله: ومثل ذلك أن ترى عدم رغبتي فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير.
شوف هذا النص العام كيف ختمت أو ذكر في الآية. الآية لم تقل والصلح بينهما خير، إنما قال والصلح خير بينهما أو بين المسلمين أو بين المسلمين الكفار، كله خير لأنه يقطع النزاع وتحقق به المصالح وتندفع به المفاسد، لكن بالقيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته عظيمة. وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حال.
ما هي المسألة هذه؟ ضع وتعجل. وقوله على الصحيح هذا خلاف المذهب عندنا، فنص الزاد: وإن صالحه على دين مؤجل بحال لم يصح. هنا اختار الصحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وهي بخلاف زد وتأجل. زد وتأجل فيها ربا وظلم، لأنه أخذ للزيادة مقابل أجل، أما هنا ففيه مصلحة للمدين وللدائن. وفي حديث كعب قال له: هكذا ضع وخذ، ضع الشطر وخذ. طبعا الدين يستوي فيه أن يكون ناشئا عن قرض أو عن الديون، إما أن تكون عن قرض أو عن
بيع
بأنواعه، بالسلام، بالإيجارة، بنحوها. والمنع في القروض خاصة، لأن حديث كعب هذا في صفقة بيع، لكن في القرض كل قرض جر نفع فهو ربا، فالذي يمنع يقول هذا انتفع بالقرض، انتفع على عكس، يعني انتفع المدين. في زد وتأجل ينتفع من؟ الدائن، ينتفع الدائن، والله أعلم. نعم.
قال: فهذه وأشباهها من الصلح الجائز.
ليش خفضتها؟
اللي هي
وأشباهها
هكذا مضبوط عندي،
هكذا، لأن الفاء حرف عطف ليست حرف خفض. هذه مبتدأ وأشباهها معطوفة عليها. مضبوطة عندك النسخة هذه؟
نعم.
ما هي مضبوطة عندي، ولا أنت ضبطها؟ استعنت بصديق.
لا هي مضبوطة،
مضبوطة وأشباهها،
لكن لعله عطفها عن الدين المؤجل وعن هذه وأشباهها.
بدل
يلا نمشي
على
توكل الله.
قال رحمه الله: ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له أنه عبده أو أنها زوجته وهو كاذب.
نعم. هذا الصلح الذي يحل الحرام، فمن المحرم أن يستعبد الحر. قال الله تعالى في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم، ومنهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. فهذا يصالحه على الإقرار بالعبودية، وهذا يفعلونه في القديم التواطؤ، أن يقول بعطيك أقر لي بالعبودية حتى أبيعك، فيقر له ويسحبه إلى السوق ويبيعه 10,000، يقول سأبيعك ولك 1,000، ثم هو يتخلص من المشتري، يكون عنده الغالب الذي يقر هذا يكون عنده قوة وجلد أنه ينفر من المشتري. فهذا صلح محرم، سواء كان المصالح هذا مكلفا أو غير مكلف. أو أنها زوجته وهو كاذب، صالحة أجنبية وهو يعلم أنه كاذب، لتقر له بالزوجية. ليش؟
ما ثبتت بعقد صحيح.
لا، لكن لماذا تقر له بالزوجية؟ تقر له هي بالزوجية، هو يقول سأعطيك الآن 10,000 وأقر بالزوجية ولا نكاح بينهما، يطمح أن يرثها مثلا. فإن كان كاذبا فالنكاح لا ينعقد بهذا الإقرار، إذا أراد أن يعقد عليها فله شروط عقد النكاح. وإن أراد الحيلة فهي حيلة للوصول إلى المحرم، كيف يرث منها وهي ليست بزوجة؟ سبب الميراث الزوجية غير وارد. وقوله وهو كاذب يعني لو كان غلب على ظنها أنها زوجة أو وهو صادق صحة المصالحة. نعم.
قال رحمه الله: أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح أدخل في محرم فحكمه كذلك.
كما لو صالحوا على خمر أو على خنزير أو على تعاون على الإثم والعدوان، قال سأعطيك كذا وكذا وتساعدني نقتل فلان أو نسرق مال فلان.
قال رحمه الله: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان.
وهي الشروط إيش عندهم؟ الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما، هي الشروط يسمونها شروط الجعلية التي يجعلها القاعدة، لأن الشروط جعلية أو شرعية، الشرعية التي وضعها الشارع والجعلية التي جعلها العاقدان أو أحدهما. نعم.
قال: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة،
كما فعل جابر رضي الله عنه، باع الجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، فالمشترط معلوم ورضي به المشتري فيصح. وظاهر قوله فهي جائزة يعني ولو تعددت، كان يشتري منه الثوب ويشترط عليه تفصيله وخياطته، أو يشتري منه الحطب ويشترط عليه تكسيره وحمله، هذا في رواية في المذهب وهي المنصوص عليها أنه لا يصح، نهى عن بيع عن شرطين في بيع، وما زاد فهو أولى، لأن تعدد الشروط يزيد بالغرر في الصفقة. والصواب ما ذكره مصنف أنها لو تعددت وكانت معلومة ورضي بها العاقدان فإنه لا حرج ولا يسع الناس إلا هذا. فإذا جاز شرط سواء كان من مقتضى العقد أو من مصلحته لهما أو لأحدهما فإنه يصح، وإنما يبطل الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال. نعم.
قال رحمه الله: أو يشترط تأجيل الثمن أو بعضه أو صفة.
قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم.
أو صفة مقصودة في المبيع،
كأن يكون العبد خياطا مثلا، أو تكون الآلة ملونة ثم تفاجأ أنها غير ملونة، فهذا تخلف صفة يثبت له الخيار، فله أن يشترط أي صفة في المبيع. أو اشترط وثيقة، يعني توثيقة كتابة أو رهن أو شهود، هذه من مصلحة العقد. نعم.
قال: أو وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك من الشروط التي لا محذور فيها وفيها مصلحة للمشترط.
وأولى منها ما كان من مقتضى العقد، لكن هذا وشرطه سواء، وجوده وعدمه سواء. ما كان من مقتضى العقد كان يشرط عليه أن يستعمل السيارة، قال: أنا سأشتري منك السيارة لكن بشرط أن أستعملها، هذا شرط صحيح، لكن لو فات ما يضر. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الشروط التي لا تصح كأن يبيع العبد ويشترط أن الولاء للبائع،
هذا في حديث
عائشة.
عائشة واضح نعم.
أو يشترط أن لا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد.
قال أبيعك القلم لكن لا تكتب به، أو السيارة لكن لا تركبها، فهذا الشرط لا يصح لكن الصفقة تمضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل الشرط وصح المعاملة. قال اشترط لهم الولاء يعني صح لها مضي العقد، وأبطل الشرط وحده. لكن في تارات يبطل العقد من أصله، يعني لو باعه وقال بشرط أن يكون الثمن كذا وكذا من الخنازير، هذا يبطل العقد، هذا أولى من القول يصحح العقد وله قيمة أو ثمن المثل. لا، الثمن المثل قد لا يرضى به، هو رضي بهذا الثمن الفاسد فتبطل الصفقة. أو قال بعتك إن رضي فلان، هذا لا ينعقد العقد لأن رضا فلان مجهول، هذا بيع معلق على مجهول. نعم.
قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع.
ولا هذا الوقف على أولادي وعلى أولاد أبنائي، هذا لا يخالف الشرع، لكن لو قال على أبنائي دون بناتي هذا يخالف الشرع. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا كانت وصية أو وقف فيه جنف وفيه جور فإنه لا، فإن الشرط لا يصح. لكن لو قال على أولادي وأولاد أبنائي صح، لأن أولاد البنات ليسوا من الورثة. نعم.
قال ويجب العمل بها
ديانة.
قال وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على زوجها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها.
فلها شرطها، لو شرطت أن يطلق زوجته قالت أنا أرضى لكن بشرط أن تطلق فلانة، ها
جائز؟
ها هذا الفتوى بما ترون أنتم، لكن بما عندنا في المذهب يصح، ما يقال جائز، يقول يصح لها شرطها، فإذا لم يفعل فلها
الفسخ،
فلها الفسخ. لكن هل يجوز ولا ما يجوز هذا حكم آخر. لكن هي اشتراطه هذا جائز لا يجوز، شفت؟ فلنقول لا، الشرط يصح لكن ليس لها أن تفعل. قال عليه السلام لا تسأل المرأة طلاق أختها، فهي منهي عن هذا، لكن لو سأل صح الشرط. فيفرق بين الحكمين، فلا يلزم من ثبوت الحكم التكليفي ثبوت حكم التخلف الحكم الوضعي أو العكس. كذلك لو اشترط أن لا يتسرى، كل هذا من المذهب لأن فيه مصلحة لها، فيه مصلحة. ومن لا يرى التأثيم يحمل النهي على الكراهة، قال لا تسأل لتكفى ما في صحفتها، وإكفاؤها ما في صحفتها بطريق مباح جائز لكنه مكروه لما فيه من الإساءة فقط، لكنه لا يصل إلى مرحلة درجة التحريم. نعم.
قال كأن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو زيادة مهر أو نفقة فيجب الوفاء بها
ديانة،
فإن لم يفي بها فلها فسخ النكاح
حكما وضعيا. نعم.
قال رحمه الله من الشروط الفاسدة نكاح المتعة.
هذه فاسدة ومفسدة، العقد مؤقت، الشرط فاسد، والنكاح باطل. نكاح المتعة أن يتزوجها لشهر أو لأسبوع أو لثلاثة أيام أو لساعتين على كذا وكذا. نعم.
قال ونكاح التحليل.
نعم لأن نعم لعن المحلل والمحلل له، والتحريم يقتضي الفساد، فالشرط فاسد. قال أزوجك يقول وليها على أن تطلقها لتحل زوجها الأول، فالولي يعلم أو هي تعلم والمحلل يعلم، فالشرط باطل والنكاح باطل. إذا ما شرط ونواه، نواه هو نوى الإحسان، قال أنا أحسن إلى فلان أتزوجها مدة ونوى أن يطلقها بعد مدة لتعود إلى زوجها لأنه رأى أنه تأثر عليها، فهل يصح لأنه لا شرط أو لا يصح لوجود النية؟ وماذا لو نوته هي، هو تزوج لا يدري بالتحليل، وهذا يقع من النساء تتحايل على شخص تعرض نفسها عليه وتقول النفق علي والسكن علي، فتعرض عليه فيتزوجها وبعد أيام تقول له خذ هذه 100,000 ريال وطلق ولا يعلم زوجها حتى ما يتأثر، فتحايلت هي وحلت نفسها لزوجها الأول وأخبرته وصدقها وتزوجها، فنيتها هي لا تضر لأن ما ذكرها في الحديث، والفقهاء يقولون من لا فرقة في يده فلا أثر لنيته، هي الفرقة ليس لها لا ترتبط بها. ويحتمل والله أعلم أنه يصح التحليل إذا نواه هو ولم يكن عن شرط، لأن الحديث جمع بينهما المحلل والمحلل له، فهذا ينبي عن وجود اتفاق واشتراط. في حديث امرأة رفاعة ظاهر أنها هي نوت التحليل وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم، قال لا حتى تذوقي عسيلته، فنيتها ما استنكرها النبي صلى الله عليه وعبد الرحمن بن الزبير ما كان يعلم بقصدها، كان راغبا لأنه أظهر رغبته للنبي صلى الله عليه وسلم في البقاء. على كل حال أيضا من الشروط الفاسدة عندهم التي لا ينعقد معها النكاح إذا علقه على قدوم فلان أو رضا زوج أبيها أو رضا أمها، وهذه المستثنيات تتفق مع القاعدة، فنكاح المتعة محرم فهو شرط يحل حراما، وكذلك نكاح التحليل. نعم.
قال رحمه الله
وقوله ولا يفيد الحل مطلقها الأول، هذا جمع بين الحكمين، نكاح التحليل محرم والشرط فاسد، وإذا فسد لم لا تترتب عليه، الفاسد الذي لا يعتد به، الصحيح ما يعتد به ويتعلق به نفوذ، الفاسد ما لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ فقضى. نعم.
قال رحمه الله ولا يفيد الحل لمطلقها الأول ثلاثة،
ولا يفيد
الحل
الشرط هذا لا يفيد الحل، نكاح التحليل لا يفيد الحل، فالفاعل ضمير مشكولة عندك هكذا؟
نعم.
لا عد تستعين بصديق هذا،
لا بس المعنى صحيح. نعم يفيد الحل،
ما في الفعل ما بني لي ما الفعل مبني للفاعل، يفيد لو أراد المجهي يفاد، ما يظهر لي الله أعلم بينهما صحبة يحامي عنه. هو يتكلم عن نكاح المتعة، قال ومن الشروط الفاسدة نكاح المتعة ونكاح التحليل، ولا يفيد أي الشرط الفاسد الذي هو نكاح التحليل الحلة لمطلقها الأول، القاعدة 24. مثل ماذا نظير عندك؟ طيب،
قال رحمه الله: القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره.
هذه قاعدة تتحقق بها المصالح ويرتفع بها النزاع، قاعدة جليلة. من سبق إلى المباح عموما، المباح له ولغيره، فهو أحق، لكنه لا يكون له إلا بفعل منه كالحيازة، لكن لو أدركه وتركه فلغيره أن يأخذه. لو وجد حطبا وما حازه وذهب عنه فلغيره أن يأخذه، فهو أحق به. من سبق إلى المباحات كالمياه والأماكن والموات والركاز والحطب والحشيش والمرعى والاختصاصات، مباسط الأسواق، الصف الأول، الروضة في المسجد، المطاف، البقعة في عرفة، في مزدلفة، في منى، من سبق إليها فهو أحق بها ما لم يتركها، وإنما يكون أحق إذا حازها أو حال الانتفاع بها، كبسطة السوق هو أحق بها ما دام ينتفع بها، لكن لو تركها انتقل الحق لغيره وليس له أن يحجزها، ليس له أن يبني في باسط السوق بناء يقول هذا أنا حق به سبقت ليس أبني فيه ويبقى لي دائما، وليس له أن يبني في منى أو في عرفة ويقول هذه لي كل سنة، أو يضع سجادة في المسجد ويقول هذه لي دائما. هو أحق إذا سبق عند كل دخول له في المسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.
وش يقصد بالاختصاصات؟
كالكلب مثلا.
ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات، أما إذا كان من الاختصاصات فحتى لو سبق إليه فليس هو أحق به، مثل المراعي ما يحتجرها ولا يحيي فيها، مثل الحدائق، مثل الطرقات، مثل البشاعر، ليس لا يتملك فيها. نعم نعم، هو اختص بالنفع العام.
أحسن الله إليكم. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فإذا أحيا بحفر بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع ما لا تزرع الأرض مع وجوده كمناقع الماء وككثرة الأحجار إذا نقاها منها أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها، ولو كان النهر المباح أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى فالأعلى لأنه أسبق.
نعم، الإحياء يكون بالعادة، العادة محكمة، كيف كان في العادة يعد إحياء فإنه يعتبر، سواء بحبس الماء عنها أو بإيصاله إليها أو بحفر البئر فيها أو بتنقيتها من الحجارة أو بتحويطها، والإحياء يختلف، أو بحرها مثلا بالشيول، هذا إذا عد في هذه العادة وفي هذا البلد إحياء، أو بالزراعة فيها، بزراعة أشجار أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الترمذي من حديث جابر، ولم يحدد نوع الإحياء، فمرجعه إلى العادة. في المساقي الأعلى أسبق، يعني مساقي مجاري المياه، المياه تجري من الأعلى إلى الأدنى، فإذا كانت المزارع متسلسلة بعضها فوق بعض فالماء سيصل إلى الأعلى قبل الأسفل فهو أحق به حتى يقضي حاجته منه. وفي حديث من الزبير مع الأنصاري قال اسقي الزبير ثم أرسل الماء، هذا في شراج الحر وهو في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله أما المياه المملوكة فإنها على حسب الأملاك
فلا يسبق إليها، لا يقول أنا سبقتك إلى بئرك، هذه مملوكة محوزة خاصة إذا كانت محفورة في ملكه. نعم.
قال ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو إلى حطب أو حشيش أو نحوها من المباحات.
نعم.
قال فمن سبق إلى شيء منها فهو أحق به ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته.
نعم.
ويدخل في هذا السبق إلى المساجد أو الجلوس في الأسواق أو البيوت المسبلة إذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها.
قال صلى الله عليه وسلم في منى: منى مناخ من سبق، رواه الترمذي وفيه ضعف من حديث عائشة. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 25 تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه.
نعم. القرعة تستخدم في هذه المواضع تمييز الحقوق أو تعيين المستحق أو قطع النزاع، وكيفيتها أيضا متروكة إلى العرف والعادة، حيث عد هذا اقتراعا فإنه سواء بإلقاء أقلام أو إذ يلقون أقلامهم أو بكتابة أوراق أو بحصى أو نحو ذلك. قال الشيخ محمد رحمه الله في منظومته: وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه، فالقرعة توضح المشتبه. قال الآخر: في كل ما جهلت الاقتراع عليه صح النص والإجماع، وليست من القمار والميسر إلا في أحوال. والدليل على صحتها واستعمالها استعمال ثلاثة من الأنبياء لها، أولهم يونس في قوله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، يعني دخل في السهام معهم وخرج السهم عليه وألقوه في اليم. واستعملها من من الأنبياء؟ زكريا عليه السلام، فإنه ألقى معهم قلمه وفاز إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، قالوا القلم الذي سيجري به الماء فكفالة مريم له. واستعملها سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر المصنف هنا، وجاء في الصحيح إن من حديث عائشة أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. ودلت عليها السنة أيضا القولية في قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترع عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. ويبقى البحث هل هي رخصة أو سنة، فهي سنة باعتبار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده إليها، وهي رخصة إذا تميز الحق بغيرها، إذا أمكن التمييز بغير القرعة، لكن إذا لم يرتفع النزاع إلا بها فإنها يمكن أن ترقى إلى درجة
الوجوب،
لأن قطع النزاع واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت
الحنفية يمنعون منها، يجعلونها من المخاطرة والمقامرة والميسر، والصواب أنها على ما ذكرنا، وفي أحوال قد تكون من ميسر إذا صارت تدور بين غنم محقق أو غرم محقق، وسيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لأحدهما أقرع بينهم.
هذان شرطان: إذا ما أمكن الاجتماع وتعذر التمييز، بمميز كالتزاحم على الأذان من يؤذن أو الإمامة وكلهم في السن وفي القراءة وفي الهجرة سواء لا مميز أو في الولاية الكبرى أو الصغرى كولاية النكاح لها إخوة أشقاء توائم كلهم في سن واحدة وكلهم عدول ولا يعقد لها إلا واحد وكل منهم يقول أنا يقرع بينهم. أما إذا وجد مميز فلا لها أخ شقيق ولها أخ شقيق أصغر فهناك تمييز بالكبر. أو تزاحم في الاختصاص كما قلنا في المباسط أو في القسم في الصلح يعني قال واحد يأخذ هذه الدار وواحد يأخذ هذه الدار هذا في الورثة أو الشركاء هم شركاء في شركة وبقيت أشياء من أغراض الشركة قالوا نقتسمها فقسموها على عددهم ثم استهموا كل يأخذ قسم فهذا لا حرج. أو في الميراث نعم.
قال رحمه الله فمن خرجت له القرعة استحق فمتى تشاح اثنان في إمامة أو أذان أو سبق إلى مباح أو إلى جلوس بمسجد أو سوق أو رباط أو نحويا ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع
سواء كان القرعة بين اثنين أو بين أكثر أحيانا تكون بين ملايين ولا لا مثل قرعة الحج الآن أكثر الدول يميزون المستحق بالقرعة يضعون الأسماء ثم من خرج له القرعة كتب له الحج نعم.
فمن خرجت له القرعة قدم وكذلك لو بذل لأولاهم
به يعني بهذا الحق
وكذلك لو بذل لأولاهم به ثواب أو ماء
ثوب
أو ماء أو غيره
نعم
ولم يتميز الأولى
يعني بذل ثوب أو بذل ماء أو بذل غير ذلك ولم يتميز الأولى منهم من بذل له رجحت القرعة بينهم يقول هذا ثوب لأحدكم من يأخذه يقرع بينهم إذا ما وجد التمييز لكن لو قال هذا ثوب لأحدكم يلبسه وهم جماعة فيهم امرأة واحدة وهو حرير فإن وجد المميز لأنه قال يلبسه أما إذا قال ينتفع به فلا فيقرأ لأن الرجل ينتفع بثوب الحرير ببيعه أو إهدائه لامرأته نعم.
قال ولم يتميز الأولى رجحت القرعة ومنها إذا تداعيا عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع
العين المتنازع فيها إما أن تكون بيد أحد المتداعيين أو بيد أجنبي أو ليست بيد أحدهما ولا بينة لأحد المتخاصمين عليها فيرتفع النزاع بالقرعة أو لكل منهم بينة وتساوت البينات فيرتفع النزاع بالقرعة نعم.
ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو اعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق وأوي العتق أقرع
أو ما عين هو لم ينوي وحده قال إحدى النساء طوالق إحدى أحد عبيدي حر وما نوى فنقطع بوقوع الطلاق على إحدى نسائه لكن من هي يقرع فيما لو أسلم على 10 نسوة
اختار
فإنه يختار له الخيار لأن الحق له وليس لهن أن ينازعنه ويقول اقرع بيننا الحق له أن يمسك من شاء ويطلق قال اختر منهن 4 وفارق سائرهن لكن لو تردد هو في نفسه وأراد أن يقرع فله أو أراد أن يرفع الحرج عنهن وأقرع بينهن فمن خرج لها قرعة طلقت أو أمسكت نعم. أو مات الله يفتح عليك مات قبل أن يقرع أو قبل أن يختار ونجزم أن واحدة قد طلقت وطلاقها بين ليس رجعيا، لو كان رجعيا فلا حرج فإنها سترث ما دامت في العدة، لكن لو كان طلاقا بينا فإحداهن نقطع أنها ليست وارثة تعين بالقرعة.
قال رحمه الله: ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاحوا، أيهم يقدم أقرع بينهم. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميسر.
نعم، هذا هي القرعة المحرمة التي فيها مجازفة إذا علم اشتراكهم في الأعيان، يعني عندنا هذه البضائع الموجودة في هذا المستودع إما أن يقتسمونها على الوجه الذي يتراضون عليه، أو إذا قسموها إلى قسمين ثم اقترعوا هذا له هذا وهذا له هذا فلا حرج، لكن إذا وجد التمييز قال أنا هذا الجزء أكثر من هذا الجزء، وقال نضع قرعة من خرس له يعني عمارتان إحداهما تجارية والأخرى سكنية، قال خذ واحدة وأنا واحدة نسوي قرعة ونأخذ، هنا مقامرة يعني سيقامر وقد تذهب عليه، أما إذا تقاربت واقترعوا فلا حرج. فالواجب قبل القرعة التعديل، يقول هذه تجارية وهذه سكنية نضع مع السكنية مثلا زيادة مليون حتى يحصل التعادل ثم نقرع ما يكون في قمار. عندك كلام الشيخ محمد؟
نعم
اقرأه، كأن هذا في توضيح ما يكون ميسرا من القرعة.
قال الشيخ محمد رحمه الله: وكان يكون بين اثنين سيارة مشتركة فقال أحدهما للآخر سنقرع أينا تكون له السيارة كاملة، فهذا حرام لأنه من الميسر. كذلك إذا كان بينهما الشيء مناصفة ثم قسماه أثلاثا وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا وقال سنقرع فإنه لا يجوز لأنه ميسر، فقد يكون أحدهما له الثلث فيكون غارما والآخر له الثلثان فيكون غانما.
مفهوم هذا لو كانت قسمة ثنائية مناصفة متقاربة فإنه جائز.
قال رحمه الله: وكذلك الديون لو كان لرجلين دين على شخص وقدره 100,000 ريال مثلا فقال سنقرع إما أن يكون الدين لك أو لي فهذا حرام لأنه إما غارم أو غانم،
أو يكون لهما دين على اثنين ويقول نعم القرعة، من خرس له القرعة يأخذ دين الذي عند فلان، والدين الذي عند فلان يختلف عن الدين الذي عند فلان، هذا عنده 100,000 وهذا عنده 10,000، أو هذا عنده نقد وهذا عنده عرض، ففي هذا يوافق الجمهور الحنفية في المنع من اللجوء إلى القرعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.